بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء المنتجبين. وصل بنا المقام إلى قاعدة تفسيرية جديدة هي وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. ما هي وجوه الإعجاز في القرآن الكريم؟ أو نستطيع أن نقول ما هي أنواع الإعجاز القرآني؟ طبعا هذا المبحث فيه أقوال عديدة جدا، وقبل الخوض في الأقوال والاختلافات، أصلا كيف أن هذا البحث في قاعدة وجوه الإعجاز القرآني، كيف هذه قاعدة تفسيرية؟ كيف هي تؤثر على التفسير، على منهج التفسير لدى المفسر؟ قد يتساءل يعني أن هذه القاعدة في الحقيقة دليل برهان على حجية القرآن، برهان على أن القرآن كتاب من عند الله لا من عند البشر، وليس هذه القاعدة دخيلة في يوميات التفسير وتفاصيل تفسير الآيات والسور. فالتفسير الميداني تطبيقا مجال وشأن، والاعتقاد بأصل حجية القرآن أمر آخر إجمالي قد يتساءل هكذا، لكن الصحيح أن الالتفات إلى هذه القاعدة وتبني القول السديد الصحيح فيها يؤثر يوميا في تفاصيل التفسير. والوجه في ذلك يعني أو تفسير ذلك أو تبيان ذلك ماذا؟ ينطلق من البدء في معرفة معنى الإعجاز والمعجزة ما هو، نعم على التعريف الدارج للإعجاز والمعجزة، قطع العذر، قهر القدرة، العجز البشري، على هذه التعارف الإعجاز ربما يعني يسوغ هذا التساؤل، ولكن إذا أبدي للمعجزة والإعجاز معنى أعمق من هذا، أو حتى هذه المعاني والتعاريف التي ذكرت للمعجزة إذا أبدي لها معاني أعمق، لا سنرى أن المعجزة ليست فقط صرف كونها قاهر وإعجاز أو إثبات للضعف البشري وأن هذا منطلق من عند الله. الإعجاز إذا فسر بهذا التفسير بمعنى أنه تجلي للقدرة اللامتناهية الإلهية، الإعجاز إذا فسر بمعنى تجلي للقدرة اللامتناهية الإلهية لمعان غيب القدرة الإلهية، سحرت فرعون ماذا أصابهم؟ فألقي السحرة، فمن شافوا لمعان قدرة الغيب، طبيعة عظمة مقام العظمة أن يكسر الطرف الآخر، يخضع يضعضع الطرف الآخر، ينبه الطرف الآخر كم هو وضيع، فينقاد فيخشع فيسجد. وسببه أنهم كانوا أول الساجدين، نطمع أن يغفر لنا رب العالمين أن كنا أول المسلمين أو أول الساجدين كذا، سبب أنهم هذه المعجزة التي ليست خيال سحري يخيل، هي حقيقة، هم أدركوا هذا اللمعان الغيبي أكثر قبل غيرهم، لأن مهنتهم احترافهم. ففي الحقيقة المعجزة بعد تعريفها إذا أراد الإنسان أن يتثبت فيها أكثر هي لمعان الغيب، لمعان القدرة اللامتناهية. زين، على هذا التعريف ما الذي يثمر في تعريف المعجزة في علم الكلام، في علم القرآن والقرآنيات وعلوم القرآن؟ ما الذي يثمر في معرفة النبوة والإمامة؟ سيثمر الشيء الكثير يا أخوان، يثمر هكذا أنه ستصبح المعجزة معناها صفة، المعجزة صفة من الصفات الفعل الإلهي، مخلوقة، صفة من الصفات الفعل الإلهي مخلوقة، لكنها لكونها تجلي إلهي لا متناهية. زين، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ حينئذ الموصوف بهذه الصفة المعجز نعرف أن فيه غور لا متناهي وإن كان مخلوق، نعلم أن فيه غور لا متناهي وإن كان مخلوق. بالتالي فإذا كان القرآن معجز، ثم هل ندرك أو نلتفت إلى أن وجه الإعجاز في القرآن وجه واحد أو خمسة أو سبعة أو أربعة عشر أو عشرون أو لا متناهي في وجوه الإعجاز؟ هذا سيضفي لنا معرفة أعمق بمن؟ بالقرآن. كم فرق إذا بني على أن المعجزة فقط من باب دليل يقاطع للعذر، وبين أن تفهم المعجزة أنها صفة في الأمر الذي هو معجز وصفة لا متناهية، تبين أنه هو موجود لا متناهي مع أنه مخلوق. لما؟ لأن فيه آية إلهية، والآية الإلهية ما يمكن تكون تجلي وآية للإله لا متناهي وهي متناهية بقول مطلق، لا بد فيها جهة لا متناهية، وإن كان الباري فوقها. يحيط بها وهي محدودة بالإضافة والقياس إلى الباري تعالى، لكن بالقياس إلى ما دونها لا بد أن تكون لا متناهية، كي تكون حينئذ تجلي لله متناهي. إذا معرفة أصل فهم وتعريف المعجز بالغ الخطورة في مباحث دينية والعلوم الدينية كثيرا، وكذلك في مبحث التفسير، وكذلك في مبحث إعجاز القرآن. لذلك نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أراد أن يصف القرآن لاحظوا لم يصفه بوصف محدود. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ حبل ممدود طرف منه عند الناس وطرف منه عند من؟ ها؟ عند الله. زين، والوفود على الله له أمد وحد أو لا متناهي؟ لا متناهي عند الله هو الله. وهل لله عز وجل موضع جغرافي؟ حاشا. موضع حد للكمال لله عز وجل؟ حاشا. وفوق كل ذي علم عليم، وقل رب زدني علما. فإذا إذا كان القرآن يوصف بهذا الحبل، الحبل السبب المتصل بين الأرض وسماء السمو والساحة الإلهية، سوف يكون في وصف لا متناهي. وبالتالي إذا سنقف في التعاطي والتفسير لكتاب الله أنه موجود فيه صفات وكمالات وحقائق لا متناهية. لا متناهية يعني أيها المفسر إذا وصلت إلى أمر لا تقول هذا تمام ما في الآية، شنو تمام؟ هل الآية تمام؟ ما ليه تمام؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله. قل لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر من بعده سبعة أبحر يمد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فإذا هو القرآن نفسه يصف نفسه في موارد عديدة باللاتناهي، وإن لم يكن هو اللاتناهي الألوهي، لا، هذا لاتناهي في الآية الإلهية. لذلك أنت بالتالي أيها المفسر إذا هكذا تبلور معنى الإعجاز، إذن أي منحة من مناحي منهج التفسير يخطو تجاهه وبه المفسر لا يظن أن هذا نهاية المطاف، بل ليلتفت وينبه بأن هذا بداية مطاف ليست نهاية مطاف. حينئذ إذا التفتنا أيضا إلى أن الإعجاز هل هو إعجاز واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو سبعة أو خمسة أو عشرون أو لا، وجوه إعجاز لا متناهية. هو الإعجاز ما لا تناهي، وجوه إعجاز لا متناهي يعني لا متناهي في لا متناهي. أضرب ضريب لا متناهي في لا متناهي، ماذا يصبح؟ مضاعفة في اللاتناهي. إذن هذا المبحث إذن وطيد الصلة بيوميات التفسير، هذا المبحث قاعدة في وجوه إعجاز القرآن الكريم، وثيق التأثير في يوميات التفسير. دخيل في كل خطوة خطوة في التفسير، لأنه مبحث جمالي زخرفي عام للقرآن الكريم، لا، دائما سيكون المفسر يوطن نفسه ومنهجه على أنه المسير لا زال طويل. وهذا مما يوجب تضاعف جهود المفسرين. بعبارة أخرى لابد من فتل هاي الضابطة للقاعدة المعرفية مؤثرة في هذا المبحث التفسيري، ربما ذكرناها في دروس أو مباحث أخرى، ولكن لابد من التركيز عليها أكثر. هذه الفائدة المعترضة ما هي؟ توضح لنا المطلب في المقام. هناك نسبية معروفة هذا التعبير عن دارج، أن الأمور نسبية. أي نسبية؟ الحقائق نسبية. أي نسبية؟ في نسبية تشكيكية صفصطية، قديما يسمونها صفصطية، حديثا يسمونها تشكيكية، وفي نسبية لا في الحقيقة مدى، في نسبية نظرية نسبية ربما يطلق عليها وتسمى النسبية في مدارج الحقيقة. ما الفرق بينهما؟ النسبية التشكيكية تقول هذا ربما حقيقة وواقع بحسب قناعتك، وقد في الواقع بخار سراب بقيعة أصلا ما موجود شيء. قد يكون موجود وقد يكون سراب بقيعة، أو هذه نمط من الصفصطة النسبية الصفصطية، ولا فيها بعد هذه النسبية الصفصطية فيها أقوال ومذاهب ونظريات عديدة، هذه أحدها أبرزها. يعني يقال هذا بالنسبة لك حق، وإلا قد في الواقع أصلا سراب، فيش استمر لي أي واقعية، هي نسبية صفصفية. نسبية صفصفية أخرى مثلا في نفس المضمار في نفس المجال، يقول أنت تستطيع أن تدرك بعض الحقيقة، أبعاد أخرى من الحقيقة آخرون يدركوها أنت ما تدركها، كل واحد له بعض، ضغط 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 وضغط وضغط مثلا. هذا شوي، هذا أيضا نسبية صفصفية لكن أهون شوية من الأولى. لماذا؟ يقر أن هناك واقعية. يقر أن هناك واقعية ولكن ماذا؟ ينكر أنه يمكن أن يحتكم بعضنا إلى بعض أو بعضنا من بعض. يعني عند ترديد وتشكيك في زاويتين في الموازين والميزان، ما في ميزان نحتكم إليه لنعرف الصح من الخطأ، هارج مارج. هو الصفصطية دائما تسبب ماذا؟ هارج مارج، هي من طبيعة الصفصطة، تؤدي بشكل أو بآخر إلى ماذا؟ إلى فوضى، إلا مسؤولية، يعني لا مداينة أي لا دين. يوم الدين ما في يوم الدين، شام عامي، طبيعة الصفصطة هي هاي. سد لباب المساءلة أو المداينة أو الدين أو المحاكمة أو الاحتكام أو الموازين المشتركة، وطبيعة الصفصطة هذه، وهي على كل من مدارس إبليس اللعين هروبا من يوم الدين، من المحاسبة. فأحد موازين الصفصفية هكذا يقول بين بعض الحقيقة عندك بعض الحقيقة عند آخر، بس من يستطيع أن أنت تخطئني أو أنا أخطأك، أو أنت تقول صح كله عندي وأنا الصح كله عندي، فلا أنا صح صح ولا أنت بصح ولا مجرى، فتصير القضية مصطحطح، يعني هو فوضى تصير. هذا نمط آخر من الصفصفة. أنماط عديدة، طبعا هذه الصفصفة القديمة والجديدة، الآن اسمها الحداثويات، التعددية، تعددية قراءة النص الديني، هرمنطقية، توليراليزم، الألسنيات. لا أقول الفلسفات الحديثة كلها صفصفة، تجير القواعد الصحيحة فيها للصفصفة، ولا فيها قواعد صحيحة جيدة وتخدم تتطابق مع مدرسة أهل البيت، لكن هم وظفوها إلى شيطانيات، إلى هي نفس الصفصفية، الغاية من الصفصفية. إذن ملخص، النسبية في نسبيتان، في نسبية بصياغات عديدة، نسبية صفصفية، وهناك نسبية لا، نسبية افترضها لا تتنكر للحقيقة والواقعية، بل هي من عمق الواقع والحقيقة الواقعية والحقيقة اللامحدودة اللامتناهية، يعني نابعة من التوحيد. في نسبية صفصفية نابعة من الجحود والإنكار والكفر بالعبارة الأخرى، وفي نسبية في الحقيقة والحق نابعة من التوحيد أو نابعة من الواقعية اللامتناهية. الواقعية اللامتناهية يعني التوحيد، بخلاف ذيك النسبية التشكيكية الصفصفية نابعة لإنكار وجحد الواقعية والحقيقة اللامتناهية. هذه ضابطة مهمة إجمالية عقلية منطقية للتمييز بين المسارين. إذا عرفناهما نأتي هنا عندما نقول القرآن، هذه جملة معترضة كانت، عندما نقول أن القرآن الكريم فيه قاعدة وجوه إعجاز، معجزة لا تناهي، وجوه الإعجاز أحد الأقوال المهمة التي سنتبناها إن شاء الله، أن وجوه الإعجاز القرآن لا متناهية، لا متناهي في لا متناهي. هذه ليست نسبية تشكيكية صفصفية، هذه نسبية ماذا؟ نسبية حقائقية توحيدية، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله، طرف منه عند الناس وطرف منه عند الله. عند الله يعني اقرأ وارقى، اقرأ وارقى، اقرأ وارقى، تصل لا بعد بعد، بس مو صفصفة. هذا لا تناهي في التوحيد في الفعل الإلهي. هذه بداية، والكلام تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله.